بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الستة: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في الأصل الأول من هذه الأصول الستة هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، ثم انتقل للأصل الثاني وهو أن الله عز وجل أمر عباده بالاجتماع في الدين، وبين هذا في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله عز وجل يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذه الآيات تبين على أن الله عز وجل أمر هذه الأمة بالاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما على كلام الناس فلا يمكن الاجتماع. فإذا قلنا برأي فلان ورأي فلان، فكل واحد يذهب المذهب الذي يريده، لكن الله عز وجل نص في كتابه على أنه إذا صار هناك خلاف أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى كتاب الله أو الرجوع إلى الله كما في الآية هو الرجوع إلى كتابه، والرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حال حياته، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه وعرضوا عليه ما اختلفوا فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك. حوادث حدثت وقد ذكرنا بعضها، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع حكيم بن حزام أو غيره من الصحابة يقرأ آية في كتاب الله على خلاف ما سمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف بشدته في الحق قال: كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لأن الرجل الذي كان يقرأ بتلك الآية على خلاف ما سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ بها وهو يصلي في صلاته، فيقول: كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، ثم قال: تصبرت حتى انتهى من صلاته فلببته بثوبه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حتى لم يستفسر منه لماذا تقرأ هكذا. هذا المنهج، هذه القصة نأخذ منها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص على كتاب الله عز وجل في حال حياته، كانوا يحرصون على ذلك، فكيف سيكونوا بعد هذا على أنهم يفرطون في كتاب الله ويختلفون فيه؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر على ذلك الرجل حتى يعني يسأله ويبين لماذا صنعت، وإنما أخذه بثوبه، لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أوصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأمته، قال له إن هذا يقرأ آية على خلاف ما قرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يعني فكه. فأرسله فقال له اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. ليس معنى ذلك أن هناك خلاف بين القراءتين في المعنى، وإنما هو في اللهجة. مثل ما نسمع القارئ يقرأ يقول والضحى والليل إذا سجى، تجد قارئ آخر يقول والضحى والليل إذا سجى، هذه كلها قراءة. فالشاهد من هذا على أن الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حال حياته. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان يرجعون إلى سنته. وأول خلاف حدث بينهم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يذهبوا به إلى مكة أو إلى الشام حيث الأنبياء أو ماذا يصنعون. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فانقطع الخلاف وجروا سريره وحفروا له تحته فدفنوه في حجرته في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يفهم الناس على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، حتى يقول بعض الخرافيون على أننا نبني أو ندفن الأولياء أو العلماء في المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت التوسعة فيما بعد، فدخلت الحجر في داخل التوسعة، وعملوا احتياطات الذين نفذوا ذلك العمل بحيث أنه لا يمكن للإنسان أن يتجه إلى القبر. الشاهد من هذا أن الصحابة حينما يختلفون يرجعون إلى كتاب الله، ثم يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى السنة كما فهمنا إما إلى الرسول في حال حياته أو إلى سنته بعد وفاته. أيضا من الخلاف الذي حدث في نفس الفترة، وهو أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخليفة بعينه، لم يقول الخليفة بعدي فلان، وإنما كانت هناك دلالات تدل على أن الخليفة هو أبو بكر. الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بالناس في حال مرضه، فالرسول كان مريضا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ولهذا حدثت قصة في تلك الفترة، وهو أن حينما حضرت الصلاة وأقيمت الصلاة، فقال أحد الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي بالناس. فعمر رضي الله عنه ظن أن الرسول هو الذي أمر بذلك، فلما تقدم وكبر وكان صوته جهوري، فالرسول عليه الصلاة والسلام من حجرته قال يا أبا الله يا أبا الله ورسول إلا أبا بكر. فتأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أبو بكر فتقدم وصلى بالناس. ولهذا بعد صلاته قال لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ قال ظننت، يعني الرجل قال لم أرى حينما أقيمت الصلاة من هو أولى منك بالصلاة، لأنه ما رأى أبا بكر في تلك اللحظة فقدمه. قال إنما اجتهدت من نفسي ولم يأمرني الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر في تلك الفترة أن يصلي بالناس قبل أن يدفن. وهذا من الأمور المهمة في حال المسلمين والحفاظ على كلمتهم وعلى عدم تفرقهم. الصحابة رضوان الله عليهم لم يدفنوه عليه الصلاة والسلام حتى اتفقوا على الخليفة، لأن الأمور لا يمكن أن تنضبط إلا بخليفة، وإلا تستور الأمور فوضى. ولهذا ذهبوا إلى السقيفة، سقيفة بني ساعدة، واجتمعوا. قال الأنصار رضوان الله عليهم منا أمير ومنكم أمير. ثم ذكر لهم أبو بكر رضي الله عنه على أن هذا الأمر في قريش. لما قال ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا جميعا وانتهى الخلاف. لما أرادوا البيعة فقال أبو بكر رضي الله عنه رضيت لكم أحد الرجلين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة. نسمع لكلام عمر رضي الله عنه قال ما كرهت من أبي بكر لهذه الكلمة، لأن كل الكلام الذي قاله كنت زورته في نفسي، يعني كنت أفكر أن أتكلم به لذلك الاجتماع. فأبو بكر نهره قال له على رسلك، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه قال كلما كنت أفكر فيه تكلم به أبي بكر وزيادة. فلما أراد البيعة وقال رضيت لكم أحد الرجلين، يقول عمر مرة ما كرهت إلا هذه الكلمة، ثم قال له أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، ثم مد يده إلى يد أبي بكر وبايعه فانتهى الخلاف. الشاهد من هذا أن قول المؤلف هنا أن الله عز وجل أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. الاجتماع لا بد منه، والتفرق إذا حدث حدث الخلاف بين الناس، وهذا المنهج هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا نسمع الآن للشرح لهذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الأصل موجود في القرآن، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
الدين هو واحد، الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لإخراج الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، لأنهم كانوا في ظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الظلم، بعضهم يأكل بعضا. الله عز وجل أنقذهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته رحمة للعالمين جميعا، وليست رسالته خاصة بالعرب كما يقول اليهود من قال بقولهم، بل رسالته عامة. الله أخبر أنه أرسله للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى العالمين جميعا بهذا الدين الحنيف، بدين إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل أنقذهم به مما كانوا فيه من الشرك وعبادة الأوثان. هذه الآيات تبين لنا على أن المسلمين إذا أرادوا أن يجتمعوا فلا يمكن أن يجتمعوا إلا على كتاب الله. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحبل الله هو كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشارحة والمبينة والموضحة لكتاب الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن الاعتصام يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الاجتماع إلا على ذلك. وأما كلام الناس فلا يمكن الاجتماع عليه، كل واحد له كلام وله رأي. ولهذا إذا قيل للناس في قضية من القضايا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول لا، لأن الإنسان إذا دعي إلى كتاب الله يجب عليه أن يدعين له وأن يسلم بما فيه. لكن لو قيل له نذهب إلى مذهب فلان أو إلى مذهب فلان أو إلى مذهب فلان، ما يمكن أن يقنع ولا يرضى، هو يريد مذهبه وفكرته التي هو عليها، والآخر يريد مذهبه والفكرة التي هو عليها. لكن الرجوع إلى كتاب الله هو الذي يجمع الكلمة، أي كلمة المسلمين جميعا، واعتصموا بحبل الله وجميعا ولا تفرقوا. ثم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام الله يبين له على أن الذين تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام منهم في شيء، وإنما هو جاء بالدين الحق الذي ينبغي أن يجتمع المسلمون عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
التوحيد هو الأصل، وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، لأن التوحيد هو الذي يجمع كلمة المسلمين على إله واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة متفرقة يعبدون الأحجار والأشجار والأولياء ويدعونهم من غير الله بدون الله ويتوسلون بهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا كما حكى الله عنه في كتابه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني المشركون تعجبوا من دعوة هذا الرجل، كيف يدعوهم إلى إله واحد وهذه الآلهة الكثيرة كلها يجعلها في إله واحد؟ وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت، لكن يعبدون معه غيره لأنهم يتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى. إذن التوحيد هو الأصل، ولهذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك في أول دعوته، دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله منهم يعرف على أنه لا يجوز له أن يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى اللات وإلى العزة أو إلى فلان أو إلى فلان، يعرفون ذلك ولهذا امتنعوا. الذي وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله، امتنع عن عبادة جميع الأوثان، والذي لم يوفق وتمسك بعقيدته بقي على ما هو عليه، وصار الخلاف بينهم وادعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شتت شملهم وفرق كلمتهم. هكذا يدعون، أي المشركون ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق كلمتهم. كيف فرقها؟ كيف يفسر هذا؟ يسلم الواحد في البيت من أهل البيت، يؤمن بالله تبارك وتعالى فيترك عبادة الأوثان، فلما يترك عبادة الأوثان يصير الخلاف بينه وبين أهل بيته، قد يعاقبونه قد يعذبونه. على هذا الأساس قالوا فرق الكلمة. إذن ما هو الاجتماع؟ الاجتماع أن كل واحد يعبد ما يشاء، وهذا الكلام لا ينفع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى نهى عن جميع ما يوصل إلى الشرك. الآن في عدد من الزوار في المدينة، الزوار في أماكن يريدون أن يزوروها، نحن نبينها بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس في أول دعوته إلى التوحيد نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، ثم بعد أن أطمأن إليهم وعرف أنهم عرفوا التوحيد من الشرك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع ماذا قالوا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم كانوا حينما يزورون القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. من كان عنده مريض يأتي ويطلب منه الشفاء من أصحاب القبور، إذا تأخر المطر جاءوا وطلبوا منهم إنزال المطر، إذا جاء العدو استنصروا بهم على العدو. فهم يقولوا الآن ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة. الرسول نهاهم عن زيارة القبور أولا بعدما عرف أنهم عرفوا التوحيد، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة لأن الإنسان في هذه الدنيا ينسى أنه يموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن ما يقول مثلا سأموت بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد أيام، إنما الأمل طويل. لكن إذا ذهب إلى المقبرة فوجد فيها جاره الذي كان يصلي معه في المسجد، وجد فيها والده وأمه بل وابنه، لأن الموت ليس على الترتيب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يموت الصغير قبل الكبير. فإذا جاء إلى المقبرة وجد هؤلاء الذين كانوا معه أصبحوا في هذا المكان، يتذكر بأنه سيموت فيرجع فيعمل الأعمال الصالحة التي تفيده بعد وفاته. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور أولا، ثم بعد ذلك أجازها ثانيا، ثم بين ماذا يصنعون وماذا يقولون. الميت هذا الذي أنت تزور قبره انتهى عمله وانقطع وهو في حاجة إلى دعائك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة: قولوا يغفر الله لكم، يعني أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما قال قول أطلبوا منهم يا ولي يا فلان يا فلان اعطني كذا اشف لي مريضي رد علي غائبي، لا، هو قد انتهى وهو مرتهن بعمله. إذن هو في حاجة إلى دعائك أنت، وأنت لست في حاجة إليه، أنت على قيد الحياة لست في حاجة إلى الميت الذي انقطع عمله، وإنما هو في حاجة إلى دعائك لأن عمله انقطع. ولهذا الجنازة التي نصلي عليها في كل وقت تأتي الجنائز نصلي على هذا الرجل وندعو له بالمغفرة لأن عمله انقطع، هو في حاجة إلينا. هذه هي الزيارة المشروعة. إذن الإخوة الزوار إذا جاءوا للمدينة فينبغي للزائر من بلده أن يشد رحله لهذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكرها فقال: المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. أي إنسان يريد تقربا إلى الله لا ينبغي أن يذهب إلى مكان غير هذه الأماكن الثلاثة. أما إذا أراد السياحة في هذه الدنيا فيسافر حيث يشاء، لكن كونك تسافر من بلد إلى بلد من أجل التقرب إلى الله عز وجل هذا لا يكون إلا في هذه الأماكن الثلاثة. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة في الحرم المكي يعني في مكة بمائة ألف صلاة، ثم أيضا الكعبة هي قبلة المسلمين وهي التي تحج، يحج إليها الناس ويعتمرون. إذن هذا المسجد أي مكة الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. إذن لما سافرت من بلدك إلى مكة تنال هذا الأجر العظيم. ثم هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصلاة بألف صلاة، أي أجرها بأجر ألف صلاة، يعني إذا صليت فريضة واحدة في هذا المسجد مثل ما تصلي ألف فريضة في المساجد الأخرى حتى هنا في المدينة. يعني هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، لكن إذا ذهبت المساجد الأخرى المجاورة في المدينة وصليت فيها الأجر بأجر صلاة واحدة، أما الصلاة هنا فأجرها بألف صلاة. وهكذا هذا الزائر الذي يشد رحله إلى هذه البلد من أجل أن يصلي في هذا المسجد. أما المسجد الأقصى تعرفون وضعه، المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، تعرفون وضعه وسببه منا نحن المسلمين. نرجع لقولنا هذا. إذن أنت أيها الزائر إذا جئت وصليت في هذا المسجد سواء دخلت في وقت فريضة فتصلي مع المصلين، في غير وقت الفريضة تصلي ما تيسر لك، أو تصلي تحية المسجد، وبعد أن تصلي تحية المسجد يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وبعدم رفع صوت، تأتي وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فيكفيك السلام. ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر رضي الله عنه وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه هي السنة المشروعة للإنسان حينما يصل إلى هذا المسجد، يبدأ بالصلاة في المسجد ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بيّن لنا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت إذا جئت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أنك كلما صليت فريضة رحت وزاحمت الناس وتأتي تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. أنت تريد تصلي وتسلم عليه، فالرسول يقول: صلوا علي في أي مكان كنتم هذه الصلاة تبلغني، لأن هناك ملائكة سياحين كلفهم الله بإبلاغ الرسول سلام المسلمين جميعا. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول من الشخص إلا إذا وقف على قبره لكان في هذا حرج على المسلمين. هل كل المسلمين يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الأمور الصعبة التي لا يمكن أن تكون. إذن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن في أماكننا. الصحابة رضوان الله عليهم وهم القدوة في هذا الباب، وينبغي أن نعمل بما عملوا لأنهم هم قدوتنا. لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، وإنما كانوا يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم، ما عدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة إما لعمرة أو لغيرها جاء وصلى في المسجد، ثم ذهب وصلى وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على أبي بكر وعلى أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك، أما بقاه في المدينة لم يعمل من ذلك شيئا. هذا ما كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يعلمون السنة ويعرفون ما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقتدي بهم. إذن أنت أيها الزائر إذا سلمت يكفيك، وتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. وننظر للتشريع الإسلامي، الله عز وجل أراد أن يربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كلما صليت صلاة سواء فريضة أو نافلة ألست تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع صلواتك؟ إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وكما سمعنا على أننا، هذا تذكير لكم بشيء تعرفونه، على أن المصلي إذا صلى فريضة أو صلى نافلة قال في صلاته في تحياته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يكثر منها، والله عز وجل في كتابه صلى وسلم عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه هي الصلاة المشروعة على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما أراد أن ينهى الناس عن التردد قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد الأسبوعي يوم الجمعة، عيد رمضان، عيد الفطر، عيد الحج، عيد الأضحى، هذا هو العيد الذي يتكرر يعود. إذن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى أنك تذهب ثم تعود. ولهذا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه يعني لما شاهد شخصا يذهب إلى نفس كوة كانت في الحجرة فقال له: ألا أدلك على ما بعثني أو على ما حدثني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له هذا الحديث وهو قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. إذن لا ينبغي التردد على ذلك على القبر، وإنما نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا. ولهذا كثير الآن من الناس حينما يأتي الزوار أو الحجاج يأتي المودعون فيرسلون معهم بالسلام: سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن بعضكم الآن عنده هذه الوصية. هذه الوصية يعني إنسان قد يؤديها وقد ينساها، قد تنسى وقد تموت، وعندك كما يقال بريد مضمون، عندك ملائكة يسمعون هذه الصلاة ويبلغون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في حاجة لهذه الرسالة مطلقا، ما في حاجة، وإنما تصلي وتسلم وأنت في مكانك، وهناك ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عملنا هذا في المسجد صلينا ثم سلمنا على رسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، المكان الآخر الذي يزار هو البقيع، والبقيع هذا دفن فيه عدد من الصحابة وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى هذه اللحظة. إذا صلينا على جنازة هذه الجنازة يذهب بها إلى البقيع. إذن تذهب وتسلم عليهم وتزورهم الزيارة المشروعة التي سمعتم، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نأتي ونقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كذلك شهداء أحد يزارون بهذه الزيارة، كذلك مسجد قباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة ركعتين فيه بأجر عمره. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. ثم نكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة. هذا الذي ينبغي للزائر أن يعمله في هذه المدينة في هذه البلد الطيبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة فيه، يكثر من القرآن، يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يعمله. إيش معنا هنا باقي؟ تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
إذن كما سمعنا، وهو أن الخلاف يحدث بين الناس وهذا شيء طبيعي، لكن الله عز وجل ما ترك الأمة هكذا، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأمة هكذا يختلفون ويتحاربون ويتنازعون فيما بينهم، بل بين لهم أن هناك مرجع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الرد عرفنا إلى الله معناه إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سنته، كما سمعتم المثال في حال حياته كان يرجعون إليه، وبعد وفاته يرجعون إلى السنة، وهذه السنة باقية إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وكذلك بحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هي المبينة والموضحة والمفصلة لما في كتاب الله عز وجل. ولهذا العلماء رحمهم الله حينما دخل أهل الوضع ووضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينوها ووضعوها وذكروا على أن هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه. الله يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، هذه كتب أنزلها الله عز وجل، ولكن لم يتكفل بحفظها. لماذا؟ بين العلماء على أن الحكمة في ذلك أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، فلما كانت بعثته عامة لابد أن يكون هناك شيء يحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة، لأنه ليس بعده نبي. أما الأنبياء السابقون فبعدهم أنبياء، يأتي نبي ثم يأتي نبي ثم يأتي نبي وهكذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء، وليس بعده نبي، وليس بعد كتابه كتاب. إذن الله عز وجل ذكر عن تلك الكتب بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلفوا بحفظها، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، والله عز وجل بين لنا أنهم قصروا فحرفوا وبدلوا وغيروا في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله عليهم. أما هذا القرآن فالله هو الذي تكفل بحفظه، ولهذا يسره الله عز وجل على المسلمين. نجد الأطفال عمر الطفل 10 سنوات وهو يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، أي كلمة تحدث بل لو حرف واحد في العالم واحد يدخل في القرآن شيء غيره كل الأمة تهب عليه، وهذا مما يدل على حفظ هذا الكتاب، لأنه حفظ لهذا الدين. ولهذا الذين طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم بين العلماء على أنهم زنادقة، لأنهم أخبروا على أن هذا الدين هو موجود في هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي نقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا طعنا في الصحابة معنى نطعن في الدين، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن من يطعن في الصحابة عمله هذا وكلامه هذا طعن في دين الله عز وجل، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن. فإذا طعننا فيهم إذن نأخذ ديننا عمن؟ عن كفار، عن مرتدين. ينبغي للمسلم أن يفهم هذا وأن يكون على بصيرة. إذن كتاب الله عز وجل محفوظ، حفظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا القصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يرضون أن أحدا يتكلم في كتاب الله بغير شيء لم يكن فيه، ولهذا حدث منهم ما حدث في ذلك، أي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك ذاك الرجل ولببه بثوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون بعد ذلك يقصرون في كتاب الله؟ إذن كتاب الله محفوظ والله تكفل بحفظه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا الكتاب خاتم الكتب. ولهذا لما زار بعض الصحابة تلك المرأة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، فقالها أبو بكر وعمر لماذا تبكين؟ لأن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنا ما أبكي لذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي الذي ينزل من السماء انقطع، يعني بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي، فهذا الوحي الذي كان ينزل على الناس رحمة لهم انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القرآن هو الكامل، هو الذي فيه كل شيء. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاجه المسلمون في دينهم ودنياهم موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل بخلاف تلك الكتب السابقة التي لم يتكفل الله بحفظها. إذن الخلاف حينما يحدث بين الناس، والخلاف لا بد منه، الله عز وجل جعل لنا هذا المرجع الذي نرجع إليه، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. معنى الذي لا يؤمن بالله لا يقبل الرجوع إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة ذكرها المؤلف أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة. العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه أمور توقيفية، المسلم يؤمن بها ويعتقدها، وليس هناك حرية بالمعنى الذي يريدونه. الحرية الناس ليسوا عبيد، ليسوا مملوكين للآخرين، لكن حريتهم في الدين بالطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حر لكن تعبد غير الله، هذه ليست حرية. أنت حر لكن تقول هذا الذي حرمه الله تقول هذا حلال، هذه ليست حرية. إذن هذا الكلام الذي يدعون إليه هو لهذا المعنى، هذا الذي يريدون الناس أحرار، الكلمة كل إنسان يقول ما يشاء، هذا ليس بصحيح. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي المرجع للمسلمين، وفيها كل شيء، وفيها ما يكفل لهم سعادتهم في دينهم ودنياهم. لما كان الصحابة والذين جاءوا بعدهم متمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سادوا العالم، ما سادوا العالم بالقوة المادية، سادوهم بهذه الناحية الروحية وهي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء ما هو إلا مخالفة ومصادمة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه، إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل سرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ. إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
نسمع لهذا الحديث الصحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن عصمة الأمة في التمسك بالكتاب والسنة. وتجدون بعض الدعوات الجماعة الذين يقولون قرآنيون نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة، وهذه فكرة قديمة نشأت، فالله عز وجل بيّن على أن السنة هي وحي. الآية التي في النحل وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بهذه الآية الذكر هذا المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن فيه أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا كله في القرآن. لكن تقيم الصلاة كيف تقيمها؟ كم تصلي؟ ومتى تصلي؟ هذه الصلاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ليلة الإسراء والمعراج، حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم حدث المعراج إلى السماوات العلى، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة 50 صلاة. ولما نزل إلى موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليه ربه، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، لأن هذه الأمة لا تطيق ذلك، وقال قد خبرت بني إسرائيل فلم يطيقوا مثل ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فذهب به إلى العلو مرة أخرى إلى الله عز وجل، فحط عنه 5 إلى أن جعلت 50 5. لما طلب أيضا موسى عليه السلام من الرسول أن يرجع، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، لما طلب منه أن يرجع أيضا يعني حتى في هذه 5 صلوات، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحييت من التردد على الله عز وجل وطلب التخفيف، بل أرضى وأسلم. فالله عز وجل أخبر على أن هذه الصلاة هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لمن أداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم جاء جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات في أول وقتها، صلاة الفجر 2 كما نصليها الآن، وصلاة الظهر 4، وصلاة العصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. إذن هذه الصلوات موجودة في القرآن، الله يقول أقيموا الصلاة، لكن كيف نقيم الصلاة وكيف نصلي؟ نصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن آتوا الزكاة، كيف نزكي ومن أي شيء نزكي ومتى نزكي، هذا كله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآنيون الذين يقولون نكتفي بالقرآن، هؤلاء دعوتهم دعوة ضلال، لأن من تمسك بالقرآن لا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يزكي، ولا يعرف كيف يحج. ولهذا لما قيل لعمران بن حسين رضي الله عنه، والفكرة هذه قديمة، بدعة قديمة، لما قيل له أنكم تأتون بأشياء لا نجدها في كتاب الله، فغضب على ذلك الرجل الذي سأل هذا السؤال، وقال له تقرأ القرآن؟ قال نعم. فقال أنت تقرأ قوله تبارك وتعالى وليطوه بالبيت العتيق، كم تطوف بالبيت؟ هل في القرآن طوف 7 أشواط؟ ليس في القرآن طوف 7 أشواط، بل وليطوف بالبيت العتيق. إذن قال نحن أخذنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي لما حج بيّن للناس مناسك الحج من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، ويقول خذوا عني مناسككم. إذن القرآن فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما في الإحرام من الميقات وفيه الطواف بالبيت 7 أشواط وفيه تقف في عرفات، هذه كلها بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مشار إليها في عرفات يعني الوقوف في عرفات في القرآن، لكن السنة بيّنت ووضحت ذلك. إذن الذين يقولون نكتفي بالقرآن، هؤلاء دعوتهم دعوة ضلال، وإنما علينا أن نتمسك بالسنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وهو القرآن وسنتي، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الجمع بين الأمرين، أما من أخذ أحدهما فيضل، من أراد العصمة وأن يسلم من الضلال فعليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسنة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل.
هذه القاعدة التي وضعها بعض الدعاة هي ما في شك أنها تدعو إلى الباطل، فإذا كان نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه كيف يكون الأمر؟ اجتمعنا على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى أركان الإسلام على ما فيه من الخلافات موجودة، لكن نجد واحد يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يتوسل بغير الله، هل هذا نتركه؟ لأن احنا الآن مجتمعين على أشياء معينة وفي أشياء جماعة ما يقبلوا مثل ما نقول نحن، وإنما عندهم هذا الرأي. إذن القول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة ليست صحيحة، هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة فيها الفساد، لأن عدد من الناس يدعون غير الله، يتوسلون بغير الله، يذبحون لغير الله، ويرون أن هذا من الأعمال الطيبة، والله عز وجل بيّن على أن هذا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا نجد الجماعة الذين يقولون بهذا القول يدعون إلى فكرة واحدة، وهي إلى الحكم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله يقيدونه في ناحية معينة، وهو في الحكم بين الناس، حينما تختلفون أنت وشخص آخر تذهب إلى المحكمة، يحكم الحاكم بينكم بالشرع لا يحكم بالقانون. طيب الأمور الأخرى التي نختلف فيها، يعني نذهب إلى البدوي وإلى العيدروس وإلى فلان وإلى فلان وندعوهم لغير الله ونذبح له ونطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا الكلام لا يتكلمون فيه، لأن القاعدة أننا نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، إذا اتفقنا على الحكم ما أنزل الله هذا لا يخالف فيه أحد. طيب الحكم ما أنزل الله أيضا فيه الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، من توسل بغير الله، هذا شرك. إذن في جماعة يمشون على هذا المذهب الذين يقولون بهذه القاعدة لا يتكلمون معهم إطلاقا، لو نظرت في كتبهم وقرأتها من أولها لآخرها لن تجد فيها كتابا يتكلم عن هذه العقيدة وأن هذا شرك وأن هذا لا يجوز وينبغي أن نترك هذا، هذا كل ما يوجد، وإنما يتكلمون على الحكم بما أنزل الله ما يخالف، هذا شيء متفق عليه، الحكم بما أنزل الله لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله. ولكن الأمور الأخرى التي هي أساسية وهي التي بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي تصحيح العقيدة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختلف الصحابة، اختلف المشركون عليه في مكة وقالوا أنه فرق كلمتنا واجتمعوا على رأي، هذا الرأي قالوا نجتمع يا محمد ماذا يريد؟ فقالوا إن كنت تريد الزوجات نعطيك أحسن بناتنا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، الذي تريد من هذه الأمور طلبها منا، إن تريد الملك جعلناك ملكا علينا. وهذا ما يطلبه الناس الآن، يعني أكثر حاجة أن يكون رئيس جمهورية. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه هذا، يعلم على أنه لو صار هو الحاكم وقال للناس اتركوا الخمر، اتركوا المعاصي، اتركوا الربا، ما يمكن أن يتركوها. ولهذا عائشة رضي الله عنها حينما جاء ذاك العراقي وسألها عن مصحفها وقالت ماذا تريد منه، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتبه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن، قالت إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سور من المفصل، يعني السور القصار من المفصل، فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم تنزل عليه البقرة وآل عمران وسورة النساء. قالت نزلت عليه تلك السور وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. نسمع الكلام بعد هذا ماذا قالت. ثم قالت لو قال الرسول للناس عليه الصلاة والسلام، لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، لما ثاب الناس للإسلام نزلت هذه الأحكام. فالرسول في مكة لا فرضت عليه الصلوات إلا قبل الهجرة بخمس سنوات، ما عدا ذلك ما على المسلم أن يدخل في الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا صلاة لا زكاة لا حج لا صوم، كلها ما فرضت عليه، كل المطلوب الناس أن يقولوا لا إله إلا الله. فالرسول لما قالوا له هذا القول إذا تريد الملك جعلناك ملكا علينا، قال لهم لا. لماذا؟ لأنه يعلم لو صار ملكا وقال الناس اتركوا هذه الأشياء لا يتركونها، كما قالت عائشة رضي الله عنها الحديث صحيح البخاري تقول لو قال الناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك، لأن الخمر عندهم أحسن حاجة في حياتهم. لو قال اتركوا الزنا قالوا لا نترك، لأن فيه رايات موجودة على البيوت الدائرات، من أراد أن يذهب إلى ذاك المكان يجد ذلك. فلو قال الناس اتركوا الزنا قالوا لا نترك. فلما تاب الناس الإسلام نزلت الأحكام. ننظر في قضية الخمر هذه التي قالت فيه عائشة لو قال للناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك. لما تاب الناس للإسلام وجاءوا للمدينة وهاجروا، وكان الخمر ما زالت لم تحرم، الله عز وجل أنزل آيات في تحريم الخمر بالترتيب لأحوال الناس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع، لكن فيها بيان على أن الخمر فيه إثم كبير، فيه منافع ولكن إثمه أكبر، العاقل يترك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هنا ما في تحريم كامل، في تحريم في وقت محدد، لا تقرب الصلاة وأنت سكران، أما أنت في غير هذا الوقت لك أن تشرب. إذن الصلاة هي خمس صلوات في اليوم والليلة، بالإمكان أن الإنسان إذا صلى الفجر يمكن أن يشرب الخمر، ويأتي الظهر وقد ذهب سكره، وكذلك بعد العشاء، أما بقية الأوقات ما يقدر. الإنسان مسلم يريد يحافظ على صلاته، كيف يقرب الصلاة وهو سكران؟ فالظهر إذا صلى ما يمكن أن يشرب لأن العصر قريب، لو صلى العصر ما يمكن أن يشرب لأن المغرب قريب، لو صلى المغرب لا يمكن أن يشرب لأن العشاء قريب، إذن لم يبقى إلا هذين الوقتين. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الأخرى في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية جاءت هي الآية القاطعة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يشربون الخمر، وكان أحد الصحابة كانوا في مجلسه يشربون، فنزلت هذه الآية فإذا المنادي ينادي أن الخمر حرمت، فقال الصحابي للساقي اللي يسقي الناس اخرج واسمع ما هذا، فلما خرج فقال نزلت آية في تحريم الخمر. ماذا عمل الصحابة الذين كانوا في المجلس في مجلسهم؟ ما قالوا نشرب هذا نكمل، إنما كل واحد الذي في فمه يمجه، الكوب الذي في يده يرميه. والله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عند ذلك انتهوا وأصبح المدينة كما جاء في الأحاديث الأزقة تسيل بالخمور من أنفسهم، لأن القلوب صلحت. والرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. في مكة مكث 13 عاما لإصلاح هذه القلوب، فلما صلحت هذه القلوب نزلت الشرائع كلها في المدينة في 10 سنوات، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. هذه الأحكام التي فيها الحدود، قطع يد السارق، جلد الزاني، جميع الحدود الموجودة كلها نزلت في المدينة. لماذا؟ لأنها وجدت القاعدة التي تتقبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في مكة لو قال اتركوا الخمر لقال لا اترك، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو قال اتركوا الزنا قال لا نترك. الزنا ماذا حدث في المدينة؟ رجل اسمه ماعز ارتكب جريمة الزنا، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني، يعني استقبله وقال له هذا القول، أعرض عنه، جاء على يمينه وقال ذلك القول، جاء على يساره فقال ذلك القول، حتى شهد على نفسه 4 شهادات بأنه عمل تلك الجريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال خذوه مباشرة، سأل أصحابه أقاربه هل هذا الرجل مجنون؟ هل فيه شيء؟ قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا. إذن هذا الرجل قدم نفسه
وأقيم عليه الحد. المرأة التي جاءت وهي حامل من الزنا وقالت الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يا رسول الله، قال لوليها أرجع بها حتى تضع، فرجع بها حتى وضعت، ثم جاءت بصبيها تحمله، فقال عليه الصلاة والسلام ترجع حتى يبلغ الطفل هذا سن الفطام، ومكثت سنتين سن الفطام كما نعلم، ثم جاءت مرة أخرى. ما الذي حملها على ذلك؟ هل كان اسمها مسجل في متابع لها؟ ليس عندها إلا ما في قلبها من الإيمان. فجاءت بعد تلك الفترة الطويلة وجاءت بابنها وفي يده خبزة كسرة من الخبز يأكل، وقالت يا رسول الله طهرني، يعني تبين له أن هذا الولد أصبح يعتمد على نفسه الآن. فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، لأن المحصن الذي قد تزوج حده الرجم. فلما جاء بها إلى رسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليها، فلما جاء يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك بكتفه وقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ يعني في فكره على أن من ارتكب هذه المعصية خلاص. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. هل رأيت من جاد بنفسه لله؟ هذه المرأة جادت بنفسها لله تبارك وتعالى، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل الذي ينبغي أن يعمل هو ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أننا ندعو الناس إلى عقيدة الله أولا، أي إلى عقيدة التوحيد، إلى ترك الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم جميع المعاصي. يعني الإسلام شامل لجميع الأحكام بالعقيدة والعبادة والمعاملات، لكن فيه أولويات. إذا جئت والإنسان يذبح لغير الله ويعمل عمل آخر، إذن تبدأ بهذا، لأن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. يعني من ذبح لغير الله فقد أشرك. فإذا جئت الإنسان يدعو غير الله يريد منه ما لا يقدر عليه إلا الله، تبدأ بهذا أولا. متى تقول تعالى نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا في بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا كان هو يرى هذا وأنت لا ترى؟ إذن هذه القاعدة التي ذكرها صاحب الكتاب يبقى على مذهبه وعلى نحلته، ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا لا شك أنه كلام باطل ولا شك في بطلانه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اختلفنا فيه نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعذر بعضنا بعضا، بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وافق الحق أخذنا به، وما وافق الخطأ نرجع عنه، هذا هو الواجب علينا، فلا تبقى الأمة مختلفة. وربما يذكرون حديث اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا. الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف عذاب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة، ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا. إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الذي يرضاه الله عز وجل لعباده. يعني هذه الأمور هي التي ينبغي أن يجتمع عليها الناس. أما نقول نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، هذا ليس بصحيح، هذا مخالف لهذه النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه الثلاث يرضاها الله لنا، والشاهد منها قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق. هذه طبيعة البشر، وجود الاختلاف، ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف، هذا هو الحق. وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مقتصر على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال، حيث يسمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا. لا، بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع. والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاعات في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم اختلاف، لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده، سرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وانقادوا له وأطاعوا له، وزال الاختلاف، وانحسمت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يحصل بينهم اختلافات، لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم. وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان، فلا أحد يعترض على كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقول لإنسان تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع، لكن لو قلت له تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع ويرجع. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا قول المؤمنين. أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تحسم بالكتاب والسنة. وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر، ففي هذه الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. ومن ثم قال العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
هذه القاعدة الآن، مثلا عندنا المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي في مسائل فيها نص من الكتاب والسنة، فهذه لا يجوز الاختلاف فيها مطلقا. لكن تأتي قضية لا يوجد فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فيختلف فيها العلماء، فكل واحد يقول رأيه بناء على القواعد العامة من الكتاب والسنة. هذه هي التي القول فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني مسألة اجتهادية لا دليل فيها من الكتاب ولا السنة، وإنما هناك نصوص عامة أخذ أحد العلماء بقول فيها، العالم الآخر قال بقول آخر، لك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا، هذا هو الخلاف. أما شيء فيه نص من الكتاب أو من السنة فلا يجوز لك أن تترك قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بقول فلان أو بقول فلان. هذا الكلام الذي يتحدث عنه المؤلف، يعني ينبغي أن نفهم هذا. المقصود أن القضية التي لا دليل فيها من كتاب ولا سنة وقال فيها إمام برأيه بناء على القواعد الموجودة من الكتاب والسنة قال بقوله فيها، وقال إمام آخر بقول آخر يخالفه، فلك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا. أما قضية فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه لا يجوز الخلاف فيها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.